بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا خديجة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
إن شاء الله الأسبوع الجاي عندنا رحلة للعمرة.
مين هذه؟
نعم.
مين هذه اللي عندها رحلة للعمرة؟
الوالدة طالعة رحلة للعمرة.
إيه طيب.
وطلبوا لها بطاقة التطعيم وهي مش مطعمة.
إيه.
وخدتها خدوه بطاقة وختموا لها بدون تطعيم، هل تجوز لها أم لا؟
ختموا لها بطاقة من دون تطعيم؟
بدون تطعيم.
طيب وهي كم عمرها؟
58 عام.
58 عام. طيب أنت قلتي 90 قبل شوي، إيش 90 هذه؟
نعم.
أنت ذكرتي رقم 90 ولا ما ذكرتي؟
لا بطاقة التطعيم ختم.
طيب. طيب
إن شاء
الله. واضح يا خديج.
إن شاء الله. شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
حياك الله يا عبد الله.
على الله وياكم إن شاء الله. بادي إن طالع عمرهم حسن عملهم.
آمين يا رب.
عندي إن شاء الله سؤالين.
تفضل.
بالنسبة السؤال الأول، في الدعاء في من أدعية الكروب لفظ الجلالة الله الله ربي لا شرك بي شيء،
إيه؟
هل يعتبر لفظ الجلالة هو اسم الرب الأعظم يعني؟
إن شاء الله.
وبالنسبة أنا من كوني خبرتي يعني طويلة عن الطريق خبرة السحر والشعوذة وهذه، رأيت أن أقوى شيء على هذه الأمور قول لا إله إلا الله وقل هو الله أحد وآية الكرسي. ما السبب في ذلك؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير. السلام.
مرحبا مرحبا. فضل قاسم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي يا
سؤالي سؤال بالأمس، معناها عندي قريب لي وهو في حقيقة الأمر معناها أخي، وقلت لك هنا عنده عليه مبلغ من المال دين، وهو ليس بغارم يستطيع السداد، لكن على فترات ممكن في ظرف سنة أو سنتين يسدد الديون متاعه. هل أعطيه من الزكاة أم أعطيه هيك قدر من المال يعتبر كهيك مساعدة؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عندي قريبتي، هو سؤال لقريبتي، هي معناها أمها وأخوتها بيحفروا بير للشرب في منزلهم معناها، ويعطوا منها للجيران، هي تبي حتى هي تساهم في هذا العمل، معناتها هل يعتبر أجر لها؟ قلت لك على أساس أنه يعتبر أجر لي بير للسبيل وسقي الماء أم مساعدة أهلها بس؟
يعني أنت تقولين بأن عندك قريبة أمها وأخواتها يريدون أن يحفروا بئر لسقي الماء؟
لا مش لسقي الماء، لهم هم في الحوش،
لهم هم في
يشربون
في بيتهم،
ايه معناها ناقص عليهم الميه، وفي نفس الوقت بيعطوا منها الجيران المحتاجه، وهي تبي تساعد معناها امها في المبلغ من المال، هل يعتبر معناها هذا اجر سقي الماء واجر للسبيل بير للسبيل، ام معناها يحسب لها اجر على اساس انها تساعد في اهلها وخلاص؟
ان شاء الله يا ام قاسم.
شكرا.
مرحبا اختي. طيب الأخت خديجة من ليبيا بارك الله فيها تقول بأن والدتها ذاهبة إلى العمرة وطلبوا منها يعني التطعيم، تقول فما طعمت لكن ختم لها على ورقة التطعيم، تسأل عن صحة عمرتها كيف تكون. خديجة بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة إذا حجت وأتت بأركان العمرة من طبعا أتت بالإحرام من الميقات وكذلك الطواف حول الكعبة سبعا والسعي بين الصفا والمروة سبعا وقصرت من شعر رأسها قدر أنملة، فقد تمت حجتها، ولذلك الحج يكون صحيح، لكن واقع في مخالفة. المخالفة هذه ما دام أن السلطات طلبت أن تطعم يجب عليها ذلك، ولذلك الجهة منفكة هنا يعني، فعمرتها ليس لها علاقة من حيث الصحة بكرت التطعيم، لكن يجب عليها أن لا تخالف. وإذا كانت عندها مشاكل صحية يعني تطلب من الجهة المختصة، تقول أنا ما أستطيع أطعم، عندي مشكلة كذا ومشكلة كذا، أختموا لي، يختمون لها على أنها مطعمة. أما إذا كان ما عندها مشكلة صحية ما تذهب، لأن هذا فيه حماية وصيانة لنفسها وللآخرين أيضا. بارك الله فيك. عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيه يقول بالنسبة لدعاء الله الله ربي أو الله الله ربي لا أشرك به شيئا، يقول هل هذا هو اسم الله الأعظم؟ عبد الله بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على دعاء الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى. واختلف العلماء في اسم الله الأعظم ما هو، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، الحي القيوم، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله، وهذا الذي يظهر أنه الأقرب، ولذلك جاء لفظ الجلالة هذه في آية الكرسي، وجاء في أول سورة آل عمران، وجاء في سورة طه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأيضا في سورة طه هو الله. ولذلك أقرب الأقوال أن لفظ الجلالة هو اسم الله الأعظم، هذا الذي يظهر. وبالنسبة لبقية الأقوال حقيقة هي أيضا قوية من حيث الأدلة، مثل الحي القيوم، اللهم نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم، فأيضا هذا من الأقوال القوية، لأن المسألة ليس فيها إجماع، ليس فيها إجماع. وهذا الدعاء الذي ذكرته ورد في حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يقول العبد الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وهذا سبب من أسباب إزاحة الحزن ودفع الهم والغم وتفريج الكربات بإذن الله جل وعلا. عبد الله بن أبو ظبي يقول أنا عندي خبرة في مسألة، يعني مريت بفترات في مسألة السحر والشعوذ وشيء من هذا القبيل، يقول عبد الله بأن أقوى شيء بالنسبة لهذا الأمر هو جملة لا إله إلا الله، وكذلك قل هو الله أحد وآية الكرسي، فيسأل ما هو السبب. عبد الله بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لما ذكرت نعم صحيح، فليس هناك أشد على الشياطين ولا على السحرة ولا على المشعوذين من هذه الكلمات ومن هذه الجمل المشتملة على توحيد الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، من أجلها خلق الله السماوات والأرض وخلق الجنة والنار وخلق الجن والإنس، على هذه الكلمة لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. ولذلك هي الدعوة، هي مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل. لذلك ما من نبي ولا رسول إلا ويدعو أمته أول ما يدعوهم إلى لا إله إلا الله، إلى لا إله، يا قوم اعبدوا الله، يعني وحدوا الله، اجعلوه واحدا في القصد والطلب كما جعلتموه واحدا في المعرفة والإثبات، توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. فلذلك هذه الكلمة عظيمة، هذه الكلمة عظيمة. ولذلك كان الأنبياء يوصون أولادهم، فنوح أوصى ابنه بلا إله إلا الله، وموسى أوصى بلا إله إلا الله، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم. فليس هناك أشد على الشياطين ولا على السحرة ولا على المشعوذين الذين هم وكلاء الشيطان، أشد من هذه الكلمة. وأما قول لا، وأما سورة الإخلاص فهذه أعظم سورة، من أعظم السور في القرآن، ويتسمى بسورة الإخلاص، التي فيها ذكر أسماء الله تعالى الحسنى وفيها أيضا بيان وحدانية الله، أن الله تعالى واحد لا شريك له ولم يتخذ صاحبة ولا ولد. قال جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك هذه السورة سورة عظيمة، سورة عظيمة، يقرأها الإنسان في أول النهار، يقرأها في آخر النهار، يستقبل الليل بهذه السورة مع سورة قل يا أيها الكافرون. طبيعي جدا أن تكون هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص شديدة على السحرة وعلى الشياطين وعلى المشعوذين. أما آية الكرسي فهذه أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن آية الكرسي. وذلك جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة توزيع الزكاة، في آخر الحديث الشيطان لما قبض عليه أبو هريرة فقال يعني أطلقني حتى أطلقني وأخبرك بآية، إذا أنت قرأت هذه الآية في ليلة لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال: ما هي؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما ذهب أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: صدقك وهو كذوب. ولذلك أعظم آية في القرآن آية الكرسي. فطبيعي يا أخي عبد الله بارك الله فيك، هذه السور وهذه الآيات قوية وتحرق الشياطين وتضعف وتوهن السحرة والمشعوذين. وما دام أن لديك تجربة سابقة في هذا الطريق والحمد لله الذي من عليك وهداك ووفقك، انصح الناس بهذه السور، ولكن يقرؤون وفق الضوابط الشرعية، وفق الضوابط الشرعية. بارك الله فيك ورضي عنك. أم قاسم الليبي تقول: عندي قريب هو أخي عنده مبلغ من المال أو عليه مبلغ، هو ليس بغارم عليه دين، لكن تقول: هل ممكن أعطيه من الزكاة؟ أختي أم قاسم بارك الله فيك، بالنسبة للأخت يجوز لها أن تعطي أخاها من الزكاة إن كان فقيرا أو مسكينا أو غارما غرامة لا يستطيع السداد، ويجوز للأخ أن يعطي أخته من زكاة ماله إذا كانت فقيرة أو مسكينة أو غارمة غرامة لا تستطيع السداد. أما إذا كان مثل ما ذكرت حال أخيك بأنه يستطيع السداد وأنه غارم لكن عنده قدرة على السداد، فلا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، لكن تعطيه من الصدقة. نعم، صدقة، تبرع، مساعدة، سميها ما شئت، هي صدق، هي صدقة، فأعطيه من يعني مالك من باب المساعدة وهي صدقة تؤجرين عليها. أم عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أي شيخ، أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
شيخ، أنا أمي أبغى أعترض، يعني أعطيها فلوس بس يعني هي محتاجة الفلوس هاي، بس هي تحلف علي وتقول لي، يعني هي تعرف ضربي فتقول لي لا تعطيني عشان هي يعني تستحي مني وكذي، فهي كل أنا ما أترش لها هي تحلف علي، فأريد أعرف كيف كفرت، يعني كل ما مثلا كل ما أرسل لها تحلف علي كل مرة حلفة، كيف أكفر عنها يعني عن اليمين؟ وأنا عندي ولدي عمره 12 سنة يا شيخ ما يصلي، يعني نفس ما تقول يعني يصلي مثلا في اليوم فرض أتم وراه 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 بس ما يسمع الكلام، شو أسوي معاه؟
كم عمره؟
12
سنة. إن شاء الله تسمعيني مع عبد الله.
طيب يا شيخ، وآخر سؤال، الصور اللي مثلا القمصان اللي يكون فيهن ميكي ماوس هالرسوم حرام؟
إيش عفوا إيش؟
الفني مثلا فنايل الأطفال، الملابس، القمصان اللي يكون فيهن صورة ميكي ماوس توم وجيري، هذا ما يتدخل الملائكة حرام؟
طيب يا أم عبد الله،
شكرا، تسلم، الله يحفظك.
مرحبا أختي. عبد العزيز،
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا في يعني أنا قريت أن في سورة الفاتحة الآية، فأنا قمت أقول نفسها في التفسير من تفاسير القرآن، يعني غير المغضوب عليهم وغير الضالين، فهل هذا الشيء جاز يعني اللي سويته؟
غير المغضوب عليهم
وغير الضالين.
وغير الضالين،
إيه
يعني ما تقول ولا الضالين؟
هي انا قلت بها الصيغة لاني انا قريتها انه ورد عن التفسير من التفاسير كان عبد الخطاب قالها، فانا نفس الشيء سويته قلته.
طيب يا عبد العزيز،
والسؤال الثاني الشيخ، انتم فضيلتكم ذكرتم ان الاماني وان ابو هريره كانت يتمنى يكون عندك أنا منين يكون يعني مثل الخادم ولا شيء، فأنا ما فهمت هالمعنى وحبيت أفهم أكثر.
إن شاء الله يا أبا يا أخوي عبد العزيز.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أجرك أضعاف المضاعفة شيخنا.
آمين جزاكم الله خير.
نبدأ بالدعاء بالحمد والثناء على الله وبالصلاة على الرسول ونختم كذلك بالدعاء. طيب في السجود لما نسجد في السجود هل نأتي كذلك يعني؟
إن شاء الله.
بهذه الطريقة أو يعني ندعي عادي مثلا؟
إن شاء الله يعافيك.
يعني اللهم اغفر لي اللهم ارحمني زي كذا.
طيب.
في الأضحية، الأضحية هل تجزئ المعاز؟ أما الأضحية بس في الخرفان؟
إن شاء الله.
في إنسان مريض يعني مرض مزمن إلى أن توفاه الله، يعني كان عليه صيام من رمضان، هل يدفع عنه كفارة أم يصومون عنه أهله؟
مريض مرض مزمن يعني ما يستطيع الصيام؟
إيه، ومع المرض المدمن والتعب يعني يوم كذا ويوم تعبان يوم يرفع عليه هذا يعني
وما يعني اتصل المرض بالموت أو الموت بالمرض ها؟
إيه هو مريض طول عمره مريض يعني.
وكان كان يطعمون عنه، كان يطعمون عنه
كيف؟
كان يطعمون عنه في حياته؟
والله ما أدري، ما أعرف والله.
طيب.
ما أعرف.
يعني هو المرض جاء مفاجئ يعني بعد يعني في آخر حياته؟
لا هو مرض، هو مرضه يعني متواصل، هو دحين له كمان سنتين ثلاثة كان متواصل وبعدين توفاه الله
ما كان يصوم. ما كان يصوم.
إيه ما يقدر يصوم في رمضان.
إن شاء الله.
ما يقدر يصوم. هل يصوموا عنه أو أهله أو يدفعوا كفارة؟
إن شاء الله يعافيك.
طيب آخر سؤال لو سمحت، الحين إحنا بعد الصلاة مباشرة نأتي بالأذكار صح؟ طيب أنت عندكم البرنامج يجينا وقت صلاة العصر في السعودية، فممكن أنا أصلي العصر يعني والأذكار حق الصلاة ممكن أنا يعني أشاهد الأسئلة وأقولها عادي؟
إن شاء الله يا أختي عفيفة.
شكرا.
مرحبا أختي. طيب الأخت مقاسم الليبي بارك الله فيها تسأل تقول عندي قريبتي أمها وأخواتها يريدون أن يحفروا بئر في البيت لأهل البيت وممكن يعطون الجيران، تقول لو ساهمت هي هل ينالها أجر؟ الجواب نعم يا أختي الفاضلة، مثل ما ذكرت بالأمس إذا هي نوت يعني المشاركة بهذه النية حتى يعني يكون هناك سقيا ماء لأسرتها ولإخوانها ولجيرانها هذه تؤجر عليه تدخل في الصدقة. بارك الله فيك. أم عبد الله من العين تقول يعني أنا أرسل مال لوالدتي وهي محتاجة لكن تحلف علي لأنها تستحي مني وكذا، تقول لا تعطيني وتحلف علي، تقول كيف أتخلص من هذا الأمر؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لك تشكرين على صلة الوالدة وعلى بعث الفلوس والأموال لها وهذا من جملة حق الوالدة عليك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك فيما أعطاك. الأمر الثاني أختي الفاضلة يعني قولي للوالدة بأن لا تحلف، قولي لها لا تحلف، لأن قولي لها بأن أنا مصرة سأرسل لك أموال إلى أن ألقى الله عز وجل، فحلفك هذا ما يصلح لأنك لأنك ستدفعين كفارة عن كل حلف تحلفين، فإذا قلتي لها هذا الكلام بتخاف تقول خلاص، قولي له الكلام هذا، قولي أنا مصرة سأبعث لك أموال إلى أن ألقى الله ما دمت حية، ولذلك قولي لها سألت الشيخ وقال لا تحلف، لأن كل حلف كل حالة تحلف عليها وتأخذ المال عليها كفارة. الآن احسبي على الوالدة كم كفارة الآن، قولي له الكلام هذا، قولي له كل حلف حلفتيه عليك كفارة، وإذا أردت أن تكفري أنا قولي له خلاص أنت الآن حلفتي ثلاث مرات أربعة أنا بطلع كفارة عنك هنا، برسل للجمعية أو للهلال الأحمر ولا ترسلي له هناك، تقول هذه عن كفارة اليمين، وبهذا تستطيعين أن تحسمي هذا الأمر. قولي لها أنا ما أسمح لك يا والدتي أنك تحلفين لأن أنا برسل سواء حلفتي ولا ما حلفتي، لكن أنا خايف عليك من الحلف. أعتقد هذا حل يا أختي أم عبد الله. أم عبد الله بارك الله فيها تسأل تقول عندي ابني عمره 12 سنة تقول ما يصلي يعني أحيانا يصلي فرض وأنا أتابع أو شيء من هذا القبيل. أختم عبد الله بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للصلاة هذه ما يخفاك ولا يخفى كل مسلم أن أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك هي عمود الإسلام. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، مع أن قلم السيئات ما يكتب على الإنسان إلا بعد البلوغ، فإذا بلغ كلف خلاص يكتب عليه قلم السيئات. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعويد الصلاة من سن 7 حتى يعتادون الصلاة ويألفون الصلاة ما تكون ثقيلة عليهم ولا كبيرة عليهم؟ فلذلك إذا كنتما أنت وزوجك قصرتما في هذا في فترة السنة في السن 7 تستغفران الله عز وجل. إذا كنتم لا وحرصتم وربيتم الولد وإخوانه على الصلاة لكن بدأ يفرط الآن، انظري ما هو السبب، هل هو أصدقاء مثلا؟ لأن الصداقة لها تأثير، الصداقة لها تأثير قوي، فالصاحب ساحب والطباع سراقة كما تقول العرب. فانتبهوا شوفوا اسألوا عن أصدقاء منهم. كذلك مسألة اللهو، الآن كثير من الأولاد للأسف خطفتهم هذه الأجهزة، أصبح الآن أسير لهذه الأجهزة، فلذلك نظموا وقته أرشدوه ومنعوه من بعض الأشياء حتى يعرف قيمة الصلاة، يعرف قيمة الصلاة، فلا بد أن يفهم. وتتلون عليه الآيات القرآنية في خطورة ترك الصلاة عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة يقول لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، واجتهد عليه ويجتهد أبوه عليه، والده ضروري يأخذ معه المسجد الجمعة والجماعة، إخوان الكبار مثلا أو مثلا يعني أقاربه يحرصون عليه، ولا يكتفون بهذا فقط، يدخل حلقات تحفيظ القرآن الكريم الحمد لله موجودة عندكم، يدرس يحفظ القرآن، وأعطوه فترة يعني بالنسبة للهو واللعب مع الأجهزة، قولوا له عندك 1 ساعة 2 فقط، ولا تتركون للمجال مفتوح، ولا يعني تجعلون الحبل على الغارب، لا أعطوه هذه الفترة، وإن شاء الله مع الدعاء له تدعين له دائما، وتحفزين أيضا إذا شفتك مواظب على الصلوات بعطيك كذا إذا كذا، وهذا لا يكون على سبيل الدوام، لأن أحيانا هذا ينقلب إلى 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 وسيلة سلبية بالنسبة للتربية، تعود الولد على الهدايا، تعود على كذا، حتى إذا منعتموه ترك، لا، إنما تستعملين الترغيب والترهيب، يعني الرفق والشدة أحيانا، هذه التربية الصحيحة، بارك الله فيك. أم عبد الله تسأل عن قمصان الأطفال إذا كان عليها شيء من الصور الكرتونية. أختي الفاضلة، بالنسبة لي الصور الكرتونية هذه على قمصان الأطفال وعلى فناين الأطفال وعلى شراشف الأسرة للأطفال ليس فيها شيء، ما فيها شيء، لأن أولا لا تحمل صورة ذوات الأرواح الحقيقية، والشيء الآخر ممتهنة، ونص العلماء على أن الصور الممتهنة هذه لا شيء فيها، فما في شيء، وإن كان الأفضل والأولى أنك تشوفين غيره، لكن إذا ابتليتي فيها ما عليك شيء. عبد العزيز من الشارقة بارك الله فيه يقول أنا أحيانا أقرأ سورة الفاتحة وأقول غير المغضوب عليهم وغير الضالين، يقول لي أني قرأت بأن هذه قراءة. عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة لسورة الفاتحة هي 7 المثاني الوارد ذكرها في قول الله عز وجل ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، وهي ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم، فلا تصح صلاة المصلي إلا بقراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. والفاتحة من أكثر السور التي يعني اعتنى العلماء ببيان تفسيرها، وكذلك القراءات فيها، وأيضا ما يتعلق باللحن الجلي واللحن الخفي وإعراب هذه الآيات. ولذلك يا عبد العزيز بارك الله فيك، أنا ما أنصحك أنك تذهب فتبحث عن قراءات مثلا قد لا تكون ثابتة مثل ما ذكرت وتقرأ فيها وتعرض صلاتك للخطر. شوف الآن الحرمين الشريفين، شوف مساجدنا مساجد العالم الإسلامي، يقرؤون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فليس كل ما هو موجود في الكتب صحيح يا عبد العزيز، ليس كل ما في الكتب صحيح، ولو كان صحيحا قد يكون منسوخ أو قد يكون مرجوح،
فلذلك لا تتعرض صلاتك للخطر، بارك الله فيك، انتبه واحذر والتزم قراءة اللي عليه عامة الناس الآن، جماهير أهل الإسلام يقرؤون بهذه القراءة، بارك الله فيك. عبد العزيز يقول: استمعت لجواب لك فيما يتعلق برغبة أبي هريرة بأن يكون عبدا مملوكا، يقول أنا ما فهمت المعنى. عبد العزيز بارك الله فيك، صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا تمنيت أن أكون مملوكا. والمملوك هو العبد الرقيق، وهذا كان في الزمن السابق، الآن ليس هناك عبودية، كان في الزمن السابق. وأبو هريرة إنما قال هذا لأنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل روى عنه أنه قال: ثلاث يؤتون أجرهم مرتين، ثلاث يعني ثلاث أشخاص أو ثلاث أجناس، وهذا طبعا العدد لا مفهوم له، يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم العبد المملوك إذا أحسن عبادة ربه وأخلص لسيده يعني العمل، فهذا يؤتى أجره مرتين. فلما رأى أبو هريرة هذا قال: تمنى أنه يعني يكون عبدا مملوكا حتى ينال هذا الأجر، يكون له يوم القيامة ينال الأجرين. لكن ذكر أشياء أفضل من هذا، ذكر الجهاد في سبيل الله، وذكر الحج إلى بيت الله الحرام حج التطوع، وذكر بر أمي، لأن أبو هريرة كان مشهورا ببر أمي، أبو هريرة كان مشهورا ببر والدته، هذا هو المعنى يا عبد العزيز بارك الله فيك. ولذلك ما عندنا الآن رق عبودية، ما عندنا، فالإنسان يحرص على بقية أبواب الخير التي جاءت في كتاب الله عز وجل، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول: يعني بالنسبة للدعاء، تقول: أنا أقدم بين يدي الدعاء الحمد والثناء لله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: طيب لو دعوت الله في السجود أقول هذا، أقول هذه الطريقة؟ الجواب نعم، إذا دعوت في السجود فقدمي بين يدي دعائك التمجيد والتقديس والتعظيم لله عز وجل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تأتينا بالدعاء، تأتينا بالدعاء، وهذا أدب من آداب الدعاء، لكن ليس شرطا، هذا أدب وليس شرطا لصحة قبول الدعاء. ولذلك لو أتيت بهذه الطريقة فهذا لا شك أنه من الآداب ومما يرجى أن تقبل دعوات الداعي. عفيفة من السعودية تسأل عن الأضحية، تقول: هل يعني تجزئ في الماعز أم لابد أن تكون من الخرفان؟ عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة للأضحية تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها، ضأنها ومعزها. وبالنسبة للغنم الخرفان اللي سميتها تقولين خرفان، هذه يجزئ فيها الجذعة، الجذعة من الضأن، وهي ما تم لها ستة أشهر فأكثر. أما الماعز فلا بد من مسنة، لا بد من مسنة، وهي ما تم لها سنة وطعنت في السنة الثانية، يعني دخلت في السنة الثانية. فالمعز يجزئ في الأضاحي بشرط أن يكمل سنة كاملة، على خلاف الخرفان، الشات الخروف إذا أكمل ستة أشهر ودخل في الشهر السابع أجزاء. بارك الله فيك، تفضل يا أم طارق.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ عندي سؤال، الله يرضى عليك، عندي خادمة هربت من المنزل قبل أن تكمل السنتين، وكان في ذمتنا لهذه الخادمة 6,000 درهم، لكن هي طلعت من المنزل وحين مو بقادرين نوصل لمكانها. عندنا أرقام قديمة، أرقام اتصال لها، رقم أخوها ورقم زوجها، ويوم كلمناهم الاثنين قالوا لنا أنهم بعدها متواجدة داخل الدولة في إمارة ثانية، وما أعطونا رقمها للتواصل، لكن طلبوا منا نحن نبعث لهم الفلوس. يعني أخوها في دولة وقال بعثوا لي أنا الفلوس، وزوجها نفس الكلام يقول بعثوا لي أنا الفلوس، موجود في دولته، ومو بقادرين نوصل للحرمة. الحين نسلم هذا المبلغ لمين؟
طيب طلوعها من عندكم يا أم طارق بسبب منكم ولا منها؟
والله يا شيخي طلعت يعني مثل باقي الخدم اللي يشردوا من المنزل،
إيه
يعني
لكن أنتم
هي كانت تشتغل عندنا. نعم
لكن أنتم كنتم تتعاملون مع تعامل طيب ومعاملة حسنة.
نعم نعم
إن شاء الله.
لكن طلعت من المنزل وكان يعني هذا الشيء شائع في المكان في المنطقة أنه في الكثير من الخدم يشردون يهربون من المنزل.
أبشري يا أختي أبشري.
تسلم.
مرحبا. جميلة جميلة من الجزائر. يا جميلة. واحد جميلة. تفضل يا فتيحة. فتيحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور عندي زميلتي تسأل هل يجوز لأمها أن تعطي من زكاتها لأبنائها خصوصا بناتها؟ عندها ابنها عاطل عن العمل وعندها بناتها متزوجات، هل يجوز لأمها أن تعطي زكاة لأبنائها؟ أمها الآن توفت، هي تسأل إن كان غير جائز لا قدر الله كيف تبرئ ذمة أمها؟
يعني كانت تعطي أولادها قبل؟
نعم كانت تعطيهم من زكاتها.
أولادها اللي هم البنات المتزوجات؟
بنات متزوجات. وأنا سألتها عن ذكور، قالت لي عندها أخوها اسمها ابنها ابن المتوفية هو عاطل عن العمل، كانت من ضمن من تعطيهم الزكاة.
وما كانت تعرف يعني الحكم؟
هي سألتها قلت هل هي استندت إلى على فتوى إلى فتوى، قالت لي هي سألت امرأة هكذا، هي امرأة أمها كانت مسنة يعني هي نعم. غير ملمة بالعلوم
جاهلة يعني. واضح يا فتيح،
بارك الله فيكم وجزاك معنا كل خير.
وإياكم. أم صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا. عندي سؤال يا سؤالين ثلاثة والله أنا أستطيع.
تفضلي.
أول واحد السؤال، دول اليورو مسح على اليورو من تحت ومن فوق ولا من فوق حد يمسح عليها
إن شاء الله.
والثانية العدسات، وسوون عدسات الصلاة تجوز ولا ما تجوز؟ سوون عدسات ولا حرام ولا من حرام
الصلاة في العدسات؟
أيوة
إن شاء الله.
ولا وتصلي بالمراية، تصلي أسوي مراية يعني مراية عيونك هذه مراية
يعني تصلي وقدامها مراية؟
لا لا في نواظير الله يعزك.
شلون؟
جائز ولا ماشي جائز؟ نواظير في العيون حق العيون نواظير مراية.
ما فهمت سؤالك الثالث، عيدي علي يوم صالح.
نواظير نواظير
الوضوء
نواظير مراية نواظير
اي المراية. طيب فهمت المراية وش فيها؟
حق العيون لا نواظير
النظارات.
النظارات
مثل هذه
أي اللي بيصلي وين في عيوني يعني في مشكلة ولا
عادي؟ إيه إن شاء الله إن شاء الله.
أيوه جزاك الله خير.
مرحبا مصالح مرحبا. طيب عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول بالنسبة لشخص تقول كان مريض مرضا مزمن وتوفاه الله عز وجل، يعني بقي سنتين تقريبا ما يصوم، هل يقضون عنه؟ هل يطعمون؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، طبعا من المهم جدا مثل هذه الأسئلة أن نعرف طبيعة المرض ووقت المرض لأن هذا يختلف. فأنا أفصل لك الآن وبين لك وبين لكل من يشاهدني كيفية التعامل في مسألة الصيام مع المرضى، كيفية التعامل في مسألة الصيام مع المرضى. أولا بالنسبة للشخص إذا كان مريضا وعجز عن الصيام وهذا المرض مؤقت فإنه يفطر ويقضي، وذلك لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا المرض العادي اللي يعني أغلب الناس يقع فيه في مثلا يفطر ويقضي بعد ذلك. الثاني إذا مرض الإنسان مرضا يعني مرضا مزمنا وخطيرا ثم بعد ذلك اتصل هذا المرض بالموت، يعني مرض في رمضان أو قبل رمضان واستمر معه إلى ما مات، ما عليه شيء لا عليه ولا على أهله، ليس عليه شيء لا هو ولا على أهله، خاصة إذا كان يقولون بأنه احتمال يبرأ ويقضي. الثالث شخص قال الأطباء أنت ممنوع تصوم، أو هو وقع في مرض صعب جدا، ما يعني جرت العادة، الناس يعرفون بأن هذا النوع ما يمكن أن يصوم يعني معه، هذا ينتقل إلى الإطعام، ينتقل إلى الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. ولذلك إذا كان هذا الشخص الذي مرض مرضا مزمنا من سنتين، وجرت العادة بأن من وقع في هذا المرض لا يمكن أن يصوم، يطعم عنه، ينتقل إلى الإطعام. فإذا مر عليه رمضان الثاني وهو ما أطعم، الآن أهله يطعمون عنه من تركته، إن ترك شيء، إن لم يترك شيء فهم يطعمون عنه. بارك الله فيك، لأن المسألة كانت في حياته. أما الحالة الأخرى وهي أن رجلا مرض في رمضان وأفطر، ثم يعني عافاه الله عز وجل واستطاع يصوم بعد رمضان، بعد رمضان استطاع يصوم لكن أخر وصحته طيبة، ثم توفي مثلا وما صام، هل يصام عنه أم لا؟ هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من قال نعم يصام عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وإن كان بعض العلماء يجعل هذا في النذر فقط، والجمهور يقول لا، في كل صوم واجب. ومن أهل العلم من قال لا يجب عليهم أن يصوموا عنه، وإنما يطعمون عنه لأنه كان مكلف في فترة الحياة، المرض زال عنه وكذا. والمسألة يعني من صام عنه فالحمد لله أتى بخير، ومن أطعم عنه أيضا أتى بخير. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة للبرنامج يأتي عندنا مباشرة بعد يعني الصلاة، فتقول ما نتمكن من أن نجلس للأذكار، تقول هل يمكن وأنا أشاهد البرنامج أذكر الله سبحانه وتعالى؟ الجواب نعم يا أختي عفيفة بارك الله فيك، فيمكن للمسلم أن يجمع بين عبادتين، من جملة ذلك إذا كنت تتابعين البرنامج بقصد التعلم والتفقه والتقرب إلى الله عز وجل، وأيضا تأتينا بالأذكار وأنت جالسة الآن، سبحان الله سبحان الله، تحركين لسانك، لا يشترط أنك تسمعين نفسك، فقط تحريك اللسان وتكملين أذكارك وأنت تتابعين البرنامج، تكونين قد جمعت بين عبادتين. أم طارق من رأس الخيمة تقول عندنا خادمة هربت قبل سنتين وفي ذمتنا لها 6,000 درهم، تقول يعني انقطعت أخبارها، اتصلنا وجدنا رقم زوجها، رقم أخوها في دول أخرى يعملون، قالوا لنا بعثوا لنا المبلغ وهي موجودة داخل الدولة. تقول ما العمل؟ أختي أم طارق بارك الله فيك، بالنسبة للخادمة إذا هربت من البيت ولم تكمل العقد، عفوا أنت ذكرت تقولين مش قبل سنتين، ما كملت السنتين الآن تذكرت، أختي أم طارق بارك الله فيك، بالنسبة للخادمة أو العاملة أو المساعدة في البيت إذا ما أكملت المدة المتفق عليها في العقد المبرم بينك وبينها وهربت من البيت لا لسبب منكم وإنما لاستهتار، كما يحصل للأسف من بعض العاملات بحيث أنها تعمل فترة ثم تهرب ويتكلف أهل البيت الأول مبالغ كثيرة، فليس لها حق في هذا المبلغ لأن نقض العقد جاء من طرفها وليس من طرفكم، ولذلك هذه 6,000 حلال عليكم أنتم تعوضون فيها كل ما صرفتموه على هذه العاملة من رسوم مثلا، فلا يحق لها شيء من هذا المبلغ إلا في الفترة اللي عملت بها، الفترة اللي عملت بها تستحق هذا المبلغ، أما التي لم تعمل بها وهربت فلا تستحق هذا المبلغ. وهذه الفترة التي عملت بها يعني أقول مثلا 6 أشهر مثلا، إذا كان المبلغ يساوي الرسوم اللي صرفتوها أنتم فهذا المبلغ ليس لها فيه حق أبدا، أما إذا كان زيادة على الرسوم اللي أنتم قدمتموها مثلا للجوازات للمكتب الاستقدام الزائد هذا لها. أما إذا كان الهروب بسببكم أنتم، سامحيني أقول هذا الكلام لأن من باب تقرير المسألة، إذا كان بسببكم أنتم نعم تستحق هذا المبلغ كامل. يمكن مطارق وأنا سألتها قلت لها من صوبكم ولا من صوبة، قالت لا إحنا بالعكس محسنين إليها، لكن في ناس يا أم طارق يسيئون إلى الخدم إلى العمال مثلا، فهي تريد أن تعتق نفسها، تريد أن تشتري راحتها، تطلع من هذا البيت الظالم أهله مثلا. نعم تستحق هذا المبلغ وتستحق بقية العقد، المبلغ بقية العقد إنهم فعلا تسببوا في أذيتها وفي الأضرار بها وفي مثلا يعني إيذائها مثلا، تستحق هذا. أما مسألة قضية أن زوجها وأخوها يقول لرس المبلغ، ما أنصحك، ما أنصحك في هذا، راجع المسألة اللي ذكرتها لك أنا، وعندك الآن تقدمين بلاغ إلى الجهات المختصة في البحث عنها وسيأتون بها، يأتون بها، وهذه لا تستحق البقاء إن كان يعني تصرفها جاء من طرفها، لا تستحق البقاء ما دام أنها تلعب هكذا في هنا وهنا وتفسد على الناس. يعني الآن بعض الناس ما يستطيع يأتي بعامل إلا بعد فترة طويلة، وقد يكون محتاج إلى العاملة في البيت، فلا تعطينهم ولا ترسلين لهم. وإذا يعني وصلت إلى قناعة بأن هذا المبلغ تستحق بعد ما ذكرت التفصيل، روحي لسفارتها وسجلي بلاغ في سفارتها، أو تبعثي مندوب أو شخص مثلا أو المكتب يقوم بمثل هذه المهمة. فتيحة من الجزائر تقول يعني عندي زميلة تسأل، والدتها توفيت وكانت تعطي زكاة أموالها لأبنائها ولبناتها المتزوجات، تقول هي ما كانت تعرف، سألت امرأة وقالت لها يجوز وكذا، تقول الآن أنا أريد أن أبرئ ذمة الوالدة. يا فتيحة بارك الله فيك، قولي لهذه الأخت ما في داعي أنها تخرج الزكاة من جديد، ذلك أن مسألة إعطاء الوالدة زكاة أموالها لأولادها الفقراء أو المساكين أو الغارمين هذه مسألة خلافية بين العلماء. صحيح جماهير العلماء على المنع إلا للغارم، الولد الغارم اللي عليه ديون ما يستطيع السداد، نعم تعطيه والدته، وأما الفقير والمسكين فلا يعطى لأن نفقته واجبة. هناك قول محترم من أقوال الفقهاء ويعني عليه أئمة يقولون بأنه يجوز للفرع أن يعطي الأصل وللأصل أن يعطي الفرع من الزكاة، فما دام أن المسألة فيها خلاف ما في داعي أنها تخرج شيء من المال تعوض فيه ما أخرجته الوالدة من الزكاة لأولادها. لكن لو كانت عايشة الوالدة نقول لها نعم اقضي، لو كانت عايشة نقول لها اقضي من مالك، أما وقد ماتت وهي جاهلة ما تعرف الأحكام هذه والمسألة ليس فيها إجماع متحقق، فلذلك لا تفعل شيء بالنسبة لابنتها. أم صالح من أبوظبي بارك الله فيها تسأل عن المسح على الجوربين، تقول من أسفل ولا من أعلى؟ أم صالح بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمسح على الجوربين من أعلى، ما تمسحين أسفل القدمين أسفل الجوربين، لا. يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لكن رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح ظاهر الخف. فأنت يا أم صالح الله يرضى عليك لما تتوضين تنتهين تأخذين ماء من الحنفية وتقولين هالطريقة، تنفضين الماء وتفرجين بين أصابعك هالطريقة هذه، تفرجينه تفتحين أصابعك وتبدين من أطراف أصابعك من على ظهر القدم من فوق تمسحين حتى تشرعين في الساق فوق الكعبين، ولا تمسحين من أسفل ولا تمسحين العقب لأن هذه بدعة، هذه بدعة، المسح يكون من فوق على ظاهر القدم. بارك الله فيك، تفضل أبو علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال الشيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يسلمك يا رب. شيخنا عندي سؤال واحد. بالنسبة للآية لسورة الضحى، فأما السائلة فلا تنهى. هلا كثير بيمروا مثلا لعنا يعني عالم ومكررين يعني نفس الأشخاص بيمر لعندك يوميا وبيقول لك أخي أعطيني يعني مهنة لهم صارت. هلا يعني بنقول لهم أخي خلاص الله يرضيكم، هذول يعني اللي يعتبروا إنه فأما السائلة فلا تنهى، يعني هي الطريقة هي ولا لا ما مشمولين من هذول؟
إن شاء الله.
شكرا كثير شيخ.
مرحبا أبو علي، أهلا وسهلا. أبو علي.
هلو.
تفضل أبو علي.
الله أفضل عليك شيخ وياي
معاك. إيه نعم أخفض التلفزيون يا أبو علي
إن شاء الله. هذا
تفضل
أبو علي. عندي طلب طالب عمرك سؤال من طرف الخادمة.
أها
كيف يعني هالستي تراث كيف وين حصلوا كيف جمعوهم؟ ما أعطوا راتب شهريجي ولا كيف؟
وين هذه؟
هذا خادمة تكلمت عنها قبل شوي.
إيه هذه طال عمرك اللي سألت أم طارق تقول خادمتها هربت من البيت وعنده باقي لها 6000 عندهم حقت
6000 شو يعني هم يجمعون معاشهم؟
هي هي يجمعون معاش. هي نعم يجمعون معاش يجمعونه
ما يعطوه شهرية.
إيه بعض الخدم يقول لا إحنا ما نريد جمعوا لنا الرواتب وبعدين نأخذها منكم.
هذا أنا سؤالي. إيه؟ يمكن أقول على ما يعطوها راتب على ما يعطوها راتب يمكن هي هربت.
لا, لا 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 أنا عندي خادمة تقول لا تعطيني شهري أنا أعطني آخر السنة. بارك الله فيك أبو علي. تفضل يا حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف
حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
جزاك الله خير يا شيخ. هو سؤال واحد بالنسبة لما أذكر الله في سري أحيانا ما أكون حتى قادرة أني أحرك فمي يعني مثلا وقت النوم مثلا في شيء بفمي فبس بذكر الله بصمت هل نؤجر على هذا الشيء؟
إن شاء الله يا
والدعاء بصمت
إن شاء الله
كمان الدعاء يعني أدعي وأنا ما أتكلم أو ما يتحرك فمي
إن شاء الله.
شكرا جزاك الله كل
خير. أهلا وسهلا. تفضل أم فرقد. أم فرقد
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سبق وان قلت لك شيخ انا رايحه مع زوجي للعين
فتوام. ايه
والله اجيت واحب اشكر يعني انه هذا البرنامج مو بس فتاوى حبيته اقول لك يا شيخ وانما صار برنامج تعارف. اجيت واكثر الحريم عرفوا علي من خلال البرنامج.
ها ما شاء الله
ونحن نعرفه ويعني تصين على الشيخ عزيز دائما
الحمد لله
وشفت منهم كل الخير أهل العين واللي ساكن ويانا وإحنا مثل عائلة واحدة والله
ما شاء الله
يا شيخ واحد.
طيب هذا
أمة الإمارات
الحمد لله
على الشيء والخدمات يعني شو أقول لك لو أجد ما أشكرهم عجزة عن الشكر
بس هذا له ثمن يا أم فرقد.
نعم
هذه الشهرة لك لازم لها ثمن وهي تدعي لي.
أنا أصلا كل يوم من تقول خلص البرنامج السلام عليكم أقول وعليكم السلام شيخ الله يرضى عليك رحم الله والد.
يلا الحمد لله طول عمرك
لك دائما
والله الله يحفظنا وإياك. وطبعا طاقم
عرفوا علي من صوتي تصور
وفي 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 في في ناس مجهولين خلف الكاميرا المخرج وما شاء الله طاقم كامل كلهم يقومون بهذا تدعي لهم بعد.
ايه طبعا ان شاء الله والله طيب. معانا ما مقصره من الدعالي.
طيب تفضل يا ام فرقد. تفضل.
وانا احب اشكر يعني واعد عن شكري لحكومه الامارات وعلى ما يقدمون هنا في مستشفى دوام.
الحمد لله جزاهم الله خير
يعني والله سيارات تنقل
الحمد لله
خدم دفعون يعني زوجي الكراسي المتحرك يعني كل
الحمد لله الحمد يعني لله الله يشافي زوجك ويعافيه يا رب يكتب اجره يا رب.
حبيت واشكر الناس اللي هذا يعزمنا وهذا يجيب الغداء وهذا يجيب القهوه
الله يحفظك يعني بارك الله فيك يا ام
عائله واحده ما
الحمد لله
انه احنا يعني
الحمد لله. عندك سؤال يا ام فرقد؟ يلا ها راحت أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير يا شيخ البرنامج الله يحفظكم.
وياكم.
سؤال واحد فقط يا شيخ.
إيه؟
هل يجوز أن نقول في السجود لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟
إن شاء الله.
يعني كدعاء يعني.
إن شاء الله.
مو كآية. جزاك الله خير.
إن شاء الله.
الله يحفظك.
وياكم. طيب أرجع للأسئلة. عندي الأخت أم صالح من أبو ظبي تسأل تقول بالنسبة للعدسات إذا ركبت الحرمة عدسات في عينها ما حكم صلاتها؟ صلاتها صحيحة يا أم صالح بالنسبة للإنسان المرأة إذا ركبت عدسات سواء كان عدسات طبية أو عدسات للزينة مثلا مع أني أنا لي كلام في مسألة عدسات الزينة. الصلاة ما لها علاقة. الصلاة ما لا لا الصلاة صحيحة ولله الحمد. أهم شيء أنها جابت الوضوء. بارك الله فيك. أم صالح تقول أنا ألبس نظارة ما حكم الصلاة في النظارة؟ يا أم صالح بارك الله فيك الصلاة صحيحة بشرط أنك تمكنين جبهتك وأنفك من السجود لأن بعض النظارات كبيرة ما يمكن الإنسان أنفه ولا جبهته. فإذا أنت إذا سجدت جبهتك وأنفك على الأرض صلاتك صحيحة حتى لو لابسة نظارة ما فيها شيء. أنا أحياناً أصلي بهذه النظارة، ليش؟ لأني أمكن جبهتي وأنفي من السجود. لكن في بعض الناس يلبس نظارة كبيرة ما يستطيع يمكن جبهته، تصير النظارة حاجز بينه وبين الأرض، فلا بد من تمكين الجبهة والأنف. فإذا نظارتك يعني ما تحول بينك وبين الأرض بالنسبة لأنفك وجبهتك صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أبو علي من الشارقة يقول، يقول الله جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. يقول أحيانا يمرون علينا أشخاص يوميا يعني يطلبون شيء، وتبين لنا بأن يعني يطلبون لغيرهم وشيء من هذا القبيل، ونحن نصرفهم نقول يعني الله يرزقكم. يقول: هل نقع نحن في مثل هذا الأمر؟ أبو علي بارك الله فيك، أما قول الله عز وجل وأما السائل فلا تنهر، اختلف العلماء في المقصود بالسائل. قيل السائل هنا طالب العلم الذي جاء يطلب العلم، فلا تنهره وإنما تترفق به. والقول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم من أهل التفسير أن السائل هنا سائل المال، الحاجة المحتاجة الذي يسأل المال، يسأل المال. وبالنسبة للتعامل مع الذي يسأل، إذا كان فقيرا ومحتاجا وظهرت عليه علامات الفقر والبؤس فلا ينهره الإنسان وإنما يعطيه، فإن لم يجد دعا له، دعا له، وإن وجد لا يرده ولو بشيء، ولو بتمرة، ولو بتمرة. وقد جاء في حديث ضعيف من جهة الإسناد: لا ترد السائل ولو كان على فرس، ولو كان على فرس، لكن هذا ضعيف. المقصود بأنك لا ترده، اجبر خاطره ولو بشيء يسير. أما إذا ظهرت عليه علامات التحايل وتكرر عليك ورأيت عليه علامات فسق أو فجور أو يستعمل هذا المال في المحرمات مثلا، فيجوز لك نهره وطرده والتبليغ عليه، تبلغ عليه الجهات المكافحة للتسول. إذا رأيت بأن هذا ظاهر عليه الفسق والفجور واستعمال الأموال هذه، يبتز الناس ويحاول أن يستدر عطف الناس بمثل هذه الطريقة وعليه علامات، قل له: سأبلغ عليك الجهات المختصة لتنال العقاب، لأن ممنوع التسول. أما شخص يعني تعرف بأنه فقير ومسكين وحاجته شديدة تعطيه الشيء اليسير، هذا ما في بأس ولله الحمد والمنة. حنان من السعودية تسأل تقول: يعني أحيانا لما أذكر الله عز وجل أذكره في سري ولا أحرك لساني، هل يكون يعني أؤجر على ذلك وكذلك الدعاء؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة للذكر على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى ذكر القلب، وهو أن يذكر العبد ربه جل وعلا بقلبه وفي نفسه، بأن يعني يستشعر عظمة الله ويسبح الله مثلا ويقدس الله ويحمد الله بقلبه. والثاني ذكر اللسان، وهو أن يلهج ويرطب اللسان بذكر الله. والثالث أن يذكر الله بقلبه ولسانه، فيذكر الله بقلبه ويتبع ذلك اللسان، والثاني أو يذكر الله بلسانه ويتبع ذلك القلب، يتواطأ يعني القلب مع اللسان. وأعظم الذكر يوم يتواطأ القلب مع اللسان، يعني يستشعر الإنسان ما يذكره من عظمة الله عز وجل. وأما ذكر القلب فهذا أحد المراتب، وهو يأتي في المرتبة الثانية، وذلك لما جاء في الحديث القدسي: إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ذهب بعض أهل العلم: إن ذكرني في نفسه يعني في قلبه، وبعض أهل العلم ذكر معنى آخر قال: إن ذكرني في نفسه يعني خلوة ليس معه أحد، يعني في نفسه مع نفسه، هذا المعنى الثاني. والذي يظهر كما ذكر أهل العلم من أهل التحقيق أن الذكر يكون بالقلب دون حركة اللسان، فلذلك إذا ذكرت الله عز وجل تذكرينه بمثل هذه الطريقة. أما الدعاء فلا، الدعاء لا بد من نداء، لا بد من تقول يا الله أو اللهم أو يا رب، لا بد من حركة اللسان. بارك الله فيك. أم محمد بن العين، محمد بن أبو ظبي تقول: هل يجوز أني أقول في السجود سبحانك اللهم، أو تقول لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للسجود هو من أعظم الحالات التي يدعو بها الإنسان وهي مظنة إجابة الدعاء. فالله جل وعلا قال والسد واقترب، فإذا أراد الإنسان القرب من الله عز وجل عليه بالسجود. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة أعني على نفسك بكثرة السجود. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بكثرة الدعاء في السجود، قال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم. ويقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد. وبالنسبة لأدعية القرآن هل يؤتى بها في السجود؟ طبعا القاعدة الشرعية أن القرآن لا يقرأ في حال الركوع والسجود، وإنما يقرأ في حال القيام، لأن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، ولذلك وجب تعظيمه، فلا يقرأ في الركوع ولا في السجود، وإنما يقرأ حال القيام، حال القيام. وأما أدعية القرآن هل يؤتى بها في السجود؟ الجواب نعم، فالراجح من قول أهل العلم، وذلك لأنها تخرج على أنها أدعية وأذكار، لا تخرج على أنها قرآن، ولذلك يجوز أن تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يجوز بنية الدعاء. بارك الله فيك. أم إبراهيم، تفضل يا أم إبراهيم من السعودية. تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مسا النور والسرور.
مع الشيخ؟
إيه تفضلي أنت على الهواء.
الله يعطيك العافية إن شاء الله. عندي ثلاثة أسئلة إذا ما في.
تفضلي تفضلي.
السؤال الأول، أصبت يعني بالكورونا وتنومت في الطوارئ في العناية، قعدت يمكن شهر ولا زيادة، فأول 15 اليوم ما أحس بنفسي يعني أصلي.
إيه.
أحس شوية أقوم أبدأ أقرأ أنوي وأقرأ ما عاد أحس بنفسي وهكذا. إلى أن يمكن مضت 15 يوم حسيت يعني أصلي بدون وضوء. أنوي كذا وأنا سادح على ظهري، لا إشارة ولا شيء بس بعيوني والله وقلبي.
نعم.
آه.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله يجزاك خير. السؤال الثاني في القرآن يقول وحلائل أبنائكم اللي من أصلابكم،
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم.
أيوة. طيب. يعني الذي أيوة يعني مثلا زوجة عندها بنت أو عندها ولد، يعني ما أدري أنا إيش
إن شاء الله. أبشر يا إبراهيم.
تفسير الكلمة هذه.
أبشر
أيوة.
أبشر أفسرها لك. أفسرها لك إن شاء الله. الثالث.
الله يجزاك خير. شكرا.
طيب طيب. إبراهيم اتصلت في آخر البرنامج. طيب عندنا وقت. ها. طيب أم إبراهيم بارك الله فيها تقول بأن تنومت أيام كورونا في العناية المركزة 15 يوم، تقول أصلي وأحيانا ما أحس بعمري ما أحس بنفسي، وبعدين كنت أصلي من دون وضوء. تقول ما العمل؟ أم إبراهيم الحمد لله على سلامتك. بالنسبة لك يا أختي الفاضلة، إذا كنت في غيبوبة ما تشعرين ومر عليك 15 يوم ما عليك الصلاة، تقولي لا أنا واعية لكن علي أجهزة وعلي كذا وما استطعت وأصلي ثم أغيب، ما أدري وش قريت ما أدري وش صليت، وبعدين بديت أصلي من دون وضوء، اقضي هذه الصلوات، اقضيها الحمد لله، تقضينها جميع أو تقضينها مع كل صلاة إذا كان يصعب عليك ذلك، بارك الله فيك اقضيها، هذا أريح لك وتطمئنين ويذهب الشيء اللي في صدرك. الآن سألتي ليش؟ لأن في شيء في نفسك حتى يذهب هذا الشيء اقضي. أم إبراهيم بارك الله فيك، في قول الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذه الآية تبين نوع من أنواع النساء المحرمات على الآباء، وهي زوجة الإبن. وحلائل أبنائكم، الحليلة هي الزوجة، أبنائكم أبناء الرجل، يعني مثلا ابنك زوجته حرام على أبيه خلاص أصبحت مثل بنات. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين لما، وأيضا البنت، يعني لو أن رجل تزوج امرأة وهذه المرأة عندها بنت، هذه تسمى ربيبة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، بمجرد يتزوج أمها حرمت عليه البنت هذه. واضح يا إبراهيم بارك الله فيك. طيب انتهى وقت البرنامج، مع انتهاء الأسئلة ألتقيكم غدا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.